بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، لقد روى أهل السنن النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من طرق عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث الصحيح اشتمل على هذه الوصية العظيمة التي استوصت بها أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت، أي أعلمت، إن أنا وافقت ليلة القدر، وافقتها في قيامها، بماذا أدعو؟ فأرشدها صلى الله عليه وسلم ناصحا لها ومن ورائها لعموم أمته، قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وجاء في زيادة غير محفوظة نسبت إلى الترمذي وغيره، إلى الترمذي وإلى ابن السني في عمل اليوم والليلة: اللهم إنك عفو كريم، بزيادة كريم. وهذه الزيادة غير محفوظة وليست هي في أصول سنن الترمذي، وإنما هي من زيادات الناس، على أن الدعاء بها على أنه توسل إلى الله جل وعلا باسم من أسمائه الحسنى وهو الكريم لا ضير ولا مانع، بل هذا مشروع. أما الدعاء بها توسلا على أنها لفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. وفي هذا المقام الوقوف على ما جاء به اللفظ الصحيح هو الكافي وهو حسب المؤمن. وفي هذا أيها الإخوة حفاوة وعناية الصحابة رضي الله عنهم بهذه الليلة الشريفة الفاضلة، ليلة القدر، التي هي خير ليالي العام على الإطلاق، والتي جاء في فضلها ما تحفظونه في سورة القدر أنها خير من ألف شهر. فاستوصت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية بماذا تدعو بها. ومن عناية العلماء رحمهم الله وحفاوتهم بهذه الليلة أن ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري 46 قولا لأهل العلم في هذه الليلة الشريفة، ومثلها في ساعة يوم الجمعة. أما ساعة يوم الجمعة فأرجأ ما فيها ما جاءت به الأحاديث والآثار أنها وقتان من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والوقت الآخر ما رجحه الإمام أحمد أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. وأما ليلة القدر فأرجح الأقوال فيها أنها ليلة متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، حديثه الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متحرها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. وهي ليلة متنقلة لا تثبت في ليلة واحدة، تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار، لا بل وافقته في سنة من السنين عليه الصلاة والسلام أنها في ليلة 21، فإن الله جل وعلا من عظيم حكمته وجليل علمه أراها نبينا عليه الصلاة والسلام ثم أنساه الله إياها لحكمة عظيمة. قال: ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، ثم لما خرجنا قال: من كان منكم معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، وإني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: سعد بن مالك ابن سنان من بني خضرة من الأنصار رضي الله عنه: فمطرنا فكف المسجد حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الطين، وإن أثر الطين في أنفه وفي جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فهي ليلة متنقلة تكون في الأوتار والأشفاع، وهي في الأوتار آكد، وآكد الأوتار الليالي الثلاث: ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، كما أنها قد تكون في الأشفاع أيضا. ومن قام العشر الأخيرة من رمضان كلها يتحراها إيمانا بالله واحتسابا للثواب والجزاء والنوال من عنده وافقها بإذن الله. ومن الدعاء النافع بل أعظمه ما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم أمته من خلال أمكم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس هذا الدعاء مخصوص بهذه الليلة، لكنه دعاء شريف فاضل يناسب هذه الليلة الشريفة الفاضلة. ومن فقه هذا الدعاء أن المؤمنين يتوسلون بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فقد جمع هذان التوسلان بالاسم الحسن وبصفات الله في هذه الدعوة: اللهم إنك عفو، فالعفو من أسماء الله جل وعلا الحسنى وهو العفو الغفور. تحب العفو، وهذا من صفاته جل وعلا. والصفات عند أهل العلم نوعان: صفات الذات وصفات الأفعال. من صفات الذات الحياة والعلم والعلو والكلام، ومن صفات الأفعال أن الله يحب ويبغض ويكره ويأتي ويجيء ويستوي على عرشه سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو، والله سبحانه وتعالى تعبدنا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف بهذا، فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه يكون باعتقادها والإيمان بها في قلبه، وكذلك بدعاء الله جل وعلا بها. وإن أحب ما يدعى الله جل وعلا به هو الكمال وهي ممادحه، وأعظم الكمال ما مدح الله جل وعلا به نفسه في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن الله يحب أن يسمع المدحة من عبده، ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. يحب أن يمدح، وأعظم ما يمدح به جل وعلا ما مدح به نفسه. وتعرفون في حديث الشفاعة العظمى: يوم يتأخر عنها أبوكم آدم ويحيلهم بعد ذلك إلى نوح، فيتأخر عنها فيحيلهم إلى إبراهيم، فيتأخر عنها فيحيلهم إلى موسى، فيتأخر عنها فيحيلهم إلى عيسى عليهم جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام، فيتأخر عنها فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم في مقام عصيب في عرصات القيامة، وقد بلغ من الناس المشقة والهول مبلغا عظيما، فيقول يا محمد يا رسول الله ألا ترى ما بنا، فاشفع إلى الله جل وعلا ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عز وجل علي أنواعا من محامده لم يكن فتحها علي من قبل. هذا هو الشاهد، يفتح الله عليه أنواعا من محامده، من الثناء عليه، من تمجيد الله جل وعلا بما له من الكمال لم يفتحها عليه من قبل، دل على أن الله يحب أن يحمد وأن يمدح وأن يثنى عليه، ولا أعظم من حمده والثناء عليه ومدحه بما مدح به نفسه جل وعلا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبما مدحته به رسله عليهم الصلاة والسلام. ومن التوسل الله جل وعلا بصفاته ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وكان يكثر أن يقول اللهم مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي هذا الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولو قالها بصيغة الجمع يريد بذلك الدعاء له ولوالديه وللمؤمنين رجي أن يناله ذلك الذي نواه. وأنتم في هذه الليالي الفاضلة أيها الإخوة احرصوا على الدعاء لأنفسكم ولأهليكم ولوالديكم وللمسلمين، فإنكم الآن تدعون الله جل وعلا وغدا سيطويكم ما طوى من قبلكم من الموت، فإن دعوت لنفسك ولغيرك هيأ الله لك وأنت مجندل في قبرك من يدعو لك. وأعظم من له حق عليك والداك، فالدعاء لهم أعظم ما ينفع به الإبن والديه. وقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليرفع في قبره درجة، فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول مما هذا يا ربي، فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك، أي من دعاء الابن لأبيه. يحرص الناس حرصا عظيما على ما يردنا من الاستفتاءات عن أداء العمرة والحج عن أمواتهم، أيسر ما عليك وأهونه وأعظم ما ينفع الله به ميتك هو الدعاء له، وهو أسهل ما يكون عليك. ولهذا أنفع ما ينفع الميت من عمل الحي دعاء الحي للميت. نبيكم عليه الصلاة والسلام قطعا أنه يحب خديجة ويحب بناته زينب ورقية وأم كلثوم وعمه حمزة وابن عمه جعفر ابن أبي طالب وحارثة والد أسامة، كلهم نعلم ونحن في القرن الخامس عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا عظيما. هل أدى عنهم حجا أو عمرة؟ الجواب لا، مع تضافر أسباب ذلك وتوافر دواعيه، لكنه لم يعتمر عنهم ولم يحج عنهم. أترونه لا يريد أن يبرهم، بل برهم بأعظم ما ينفعهم وهو الدعاء لهم. ولهذا لو قال قائل ما الأعمال التي ينتفع بها الميت من عمل الحي، جاءت السنة النبوية في هذا بستة أعمال، أعظمها وأفضلها وأهونها عليك أيها الحي وأنفعها لميتك هو الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وعبر بالولد الصالح الذي يدعو له لأنه أحن وأشفق على والديه. ولهذا شرعت صلاة الجنازة. حقيقة هذه الصلاة شفاعة منكم أيها المصلون لهذا الميت الذي تصلون عليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم من وجوه عديدة، منها من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مات ابن لابن عباس وهو في قديد. أين قديد؟ ها، ما تعرفها؟ هي قطعا ليست في الجزائر. أين قديد؟ تعرفون قديد؟ قديد بينه وبين مكة 160 كيلا، عند الإسهال من هذه الحرة إلى هذا الساحل، وفيها وادي قديد من أعظم أودية الحجاز. مات ابن لابن عباس في قديد، فقال لمولاه كريب بعدما جهز أن أصلي عليه يا ابن عباس، قال: انتظر حتى يجتمع 40، فإذا اجتمع 40 فآذني. قال كريب: فلما اجتمع 40 من المارة آذنت ابن عباس، فخرج فكبر عليه 4 ثم وراه. فسأل كريب ابن عباس وهو مولاه، قال: لما يا أبا عبد الرحمن انتظرت حتى يجتمع 40؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي لفظ آخر: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 إلا شفعهم الله جل وعلا فيه. فصلاة الجنازة دعاء منكم أيها الموحدون، أيها المصلون لهذا الميت، أن الله يغفر له ويرحمه، ويقبل الله شفاعة عباده المؤمنين في أخيهم. الثاني مما ينفع الميت من عمل الحي أداء الديون عنه، فإن أداء الديون تبرئ ذمة الميت من هذه الديون، ولو كان الميت من الشهداء في سبيل الله، فإن المؤمن يبقى معلق بدينه حتى يوفى عنه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فتقدم ليصلي عليها، ثم إنه وقف ثم تقهقر ثم التفت عليه الصلاة والسلام وقال: أعلى هذا الميت دين؟ فقال: ذووه نعم، عليه ديناران. فقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فصلوا على صاحبكم. فطن لهذا الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، هما علي، الديناران في ذمتي، أراد ألا يفوت هذا الميت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. انظروا إلى هذه الحذاقة وهذه الفطنة، كيف وظفها هذا الصحابي الجليل أبو قتادة في موضعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برأسه: أي نعم، فتقدم فصلى عليه. ثم إنه لقي أبا قتادة فقال: يا أبا قتادة، أأديت الدينارين عن الميت؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فقال: أأديتهما عنه؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جدته. دل على أن من مات وعليه دين أنه من البر به، لا سيما من ذويه، أن يبادروا إلى سداد دينه لتبرأ ذمته وتبرد عليه جلدته. ثالثا مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه. ما الواجب؟ صيام قضاء رمضان، صيام كفارات، صيام نذر، صيام الواجب لا صيام المستحب. فإنه لو صام الحي استحبابا عن الميت نوافل لم ينتفع بها الميت، إنما الذي ينفعه الصيام الواجب. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقوله وعليه صوم أي وجب عليه صوم. وكان الإمام أحمد يرى أن هذا خاص في صيام النذر، ولفظ الحديث عام. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عن مدلول هذا الحديث، أهو مقصور على صيام النذر فقط أم يشمل كل صيام واجب؟ فاختار رحمه الله أن هذا يشمل كل صيام واجب ثبت على الميت، من قضاء رمضان، من صيام كفارات بأنواعها، أو صيام نذر، أي ثبت عليه الصيام الواجب فمات ولم يصمه صامه عنه وليه. فإنه إذا صام عنه وليه، وعبر بالولي لأنه يحن على وليه ويشفق عليه ويريد نفعه، أن هذا الميت ينتفع به. فهذا الصيام في حق الولي مستحب، ليس بواجب، لكنه تبرأ به ذمة هذا الميت. رابعا، مما ينفع الميت من عمل الحي هو الحج عنه. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالحج عن الميت حجا واجبا كحج الفرض أو النذر، وألحق العلماء فيه الحج المستحب، ينفع الله جل وعلا به هذا الميت. وكذلك العمرة لأنها حج أصغر، حج أصغر. مما ذكر العلماء تبعا لذلك الطواف، قالوا لأن الطواف بعض نسك يصح استقلاله، أما السعي ما يصح استقلاله، السعي إما في حج أو في عمرة، الوقوف بعرفة والمزدلفة مخصوص بالحج، أما الطواف فهي شعيرة يصح استقلالها كما يصح أن تكون في النسك، فإن هذا مما ينتفع به الميت. وما سوى ذلك من قراءة القرآن والختمات والفاتحة وإهداء روحها للميت، إهداء ثوابها لروح الميت، عمل ليس عليه السنة، بل هو مما أحدثه الناس. وكذلك لو ذكر الله ذكرا مطلقا أو مقيدا وأهدى ثوابه للميت لا ينتفع به. وبالإجماع لو قال لا إله إلا الله عن الميت لم ينتفع الميت بذلك، ولو كان ينتفع به لقالها النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب الذي حدب ظهره على رسول الله حماية ونصرة له 43 سنة. وكذلك بالإجماع لو صلى صلاة وأهدى ثوابها للميت لم ينتفع بها هذا الميت. إذن أصح ما يقال أنه ينتفع الميت من عمل الحي ما جاءت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الستة، وأعظمها وأنفعها وأيسرها عليك أيها الحي هو الدعاء. وفي هذه الليالي الفاضلة تخير من الدعاء أيها المؤمن أجمعها، أجمع الأدعية. ومن الجوامع التي علمناها نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا وهذا أنفع دعاء جاء في الكتاب والسنة. ومن جوامع الأدعية ما رواها الترمذي وغيره أنه علم أمته 3 أدعية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ومن جوامعه اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. واحرص يا رعاك الله أن تعم في دعوتك إخوانك المؤمنين والمسلمين، لتنال بذلك عدة فضائل، منها أن يكون لك عن كل مسلم حسنة، سواء من السابقين أو من الأحياء أو من اللاحقين، لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو للمسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة. كما المسلمون الذين مضوا والأحياء ومن سيأتون لن تستطيع لهم عدة، فإن نويت بدعائك لهم جير الله عز وجل لك عن كل واحد منهم حسنة. وربنا كريم أكرم الأكرمين، الحسنة عندها ليست مفردة بل مضاعفة، وأقل التضاعف إلى عشرة إلى أضعاف كثيرة. كذلك الدعاء لوالديك والدعاء لأولادك، ومن محاسن الدعاء في مجامع المسلمين وفي هذه الليالي الفاضلة في الخلوات وفي الجلوات، في سرك وفي علانيتك، الدعاء لولاة أمور المسلمين، لأن صلاحهم صلاح لمن وراءهم ولرعاياهم. ولهذا توارد عن غير واحد من السلف أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، لأن في صلاحه صلاح الناس وفي فساده فساد الناس. وأصدق من هذا ما جاء في الحديث: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال: فإن دعوتهم، أي دعوة المسلمين، تحيط بهم من ورائهم. فحرص على ذلك يا رعاك الله بقلب صادق مقبل مشفق، تريد الهداية والنفع لك ولولي الأمر وللناس وللأحياء والأموات، واعلم أنك بهذا تتعامل مع غني كريم سبحانه وتعالى يحب أن يلح عليه عباده بالدعاء فيجيبهم ويثيبهم ويحقق لهم سؤلهم. وأنتم جمع الله لكم يا رعاكم الله في هذا المكان وهذا الزمان، جمع لكم الله شرف المكان والزمان، جمع لكم شرفين: شرف المكان فأنتم في أفضل البقاع في المسجد الحرام، في أطهر وأفضل بقعة على وجه هذه البسيطة، وشرف الزمان في رمضان، لا بل في العشر الأخير من هذا رمضان. فألحوا على الله واستكثروا، فإنه جل وعلا خزائنه ملأة، يمين الله ملأة سحاء، سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أنتم فقراء والله غني، أنتم محتاجون والله مستغن عنكم، أنتم في حال الحاجة والدعة والفاقة والله جل وعلا في حال الغنى والاستغنى عنكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا كان الواقع كذلك فأكثروا الإلحاح على ربكم والضراعة إليه، وانكسروا بين يديه في سجودكم في قيامكم في ركوعكم حتى في غير صلاتكم، لأن الليالي الفاضلة وليلة القدر الدعاء فيها في صلاة أو في غيره. ويقل فقه من يقصر الدعاء في الصلاة فقط ويتغافل عنه في غيره. في حديث عائشة: أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر، ما قالت أنا أصلي أو غير أو لا أصلي، فما أقول فيها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ قال: قولي يا عائشة، وجاء في لفظ أنه رخم لها، قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا نويتها بصيغة الجمع: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وممن استغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن وافق هذه الليلة الشريفة فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين، ولا تجعلنا من عبادك المحرومين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولجميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم يا رب العالمين. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يثبت النسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم؟ نحن يا أيها الإخوة مسلمون لسنا يهودا نعول بالنسب على جهة الأم، والمسلمون النسب عندهم على جهة الأب، أما ما كان من جهة الأم فهؤلاء من ذوي الأرحام. وفي هذا ما أجمع عليه العلماء مما نص عليه الفرضيون: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. فالنسب لا يكون من جهة الأم وإنما من جهة الأب في الأصول وفي فروعهم، والله أعلم. هذا يسأل يقول: عن كثرة الوسواس في الطهارة والصلاة خصوصا في مواسم العبادات، لماذا لا يأتيك الوسواس إلا في رمضان في مواسم العبادات؟ ليش ما يأتيك في غيره؟ لأن الشيطان جعلك فريسة، فحط لك حبيلة. هل سمعتم أن داشرا أو مسرفا لا يصلي يأتيه الشيطان بالوسواس في الصلاة والوضوء؟ ها؟ أنا ما أذكر أنه مرنا ذلك. إنسان ما يصلي يأتيه الوسواس في الوضوء، الشيطان حصل مراده منه وابتغى منه بغيته. إنما إذا عجز عن صرف المصلي عن صلاته أتاه بالوسواس في الوضوء وفي الصلاة، ثم بعد ذلك في أمور أخرى. إذن هذا وسواس من الشيطان ليفسد عليك العبادة، لما عجز الشيطان عن صرفك ومنعك والحيل لدونك ودون هذه العبادة. والوسواس في العبادات مجاله خمسة أمور. أول ما يبدأ الوسواس في الخارج من السبيلين، لا سيما الريح، فيري الإنسان أنه خرج منه، يري المصلي أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء. وقد شكى ذلك الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد أن يظن أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، أفينصرف من صلاته؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع بوم، يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد جاء عند الطبراني وغيره زيادة تفسر هذا الحديث، قال: إن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي فيريه، يهيئ له أنه خرج منه شيء، في الحقيقة لا يخرج منه شيء، فلا ينصرف من صلاته، يراغم الشيطان ويثبت على هذه العبادة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا استرسل الوسواس مع هذا انتقل الوسواس معه إلى الوضوء والطهارة، فتجده يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يمسح، ثم يغسل قدمه، يقول: لا أنا ما تمضمضت. يوسوس له الشيطان في وضوءه، فهذا يعاند الشيطان. وإن كان وضوءه ثلاث مرات يجعلها مرة واحدة، يغسل كل عضو مرة واحدة ولا يزيد، يراغم بهذا الشيطان ويعانده. إن استرسل معه انتقل الوسواس إلى الصلاة. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للوضوء شيطان يسمى خنزه، وأن للصلاة شيطان يسمى الولهان، فيريه أنه ما كبر أو ما قرأ الفاتحة أو ما قرأ أولها أو ما سبح في ركوعه أو في سجوده. وربما تجدون، وهذا يزداد ويكثر، من يكبر مع الإمام ثم يعيد التكبير مرة وثنتين وثلاث، يشغل نفسه ويؤذيها ويشغل ويؤذي المصلين بجواره. وربما تكلف في قراءة الفاتحة: الحمد لله، ويكررها حتى يهم الإمام بالركوع. هذا من وسواس الشيطان له، فيترك ذلك كله إن استطاع، وإن لم يستطع وعجز يعالج نفسه حتى تقوى نفسه في رد هذه الوساوس والتهيؤات والترهات. إن استرسل معه جاءه الشيطان في مرحلة رابعة في علاقته مع أهله. يقول: دخلت البيت فقلت لامرأتي: أنت طاء، وقصدي بالطاء أنها طالق. نقول: الله يشفيك، الله يشفيك ويعافيك. أو يقول: قلت لأهلي لزوجتي: اذهبي، وقصدي بذهبي أنها طالق. فيشغل نفسه ويشغل المشايخ. وكثيرون هؤلاء، لا سيما من يبلى بإفتاء الناس، إن استرسل معه جاءه الوسواس في علاقته بالناس، يظن بهم ظن السوء لمجرد أن الشيطان يلقي في قلبه. في البيع والشراء يقول: أنا ما بعت، أنا ما اشتريت، أنا أكلت أموال الناس سحتا، إلى أن يبلغ الوسواس تمامه إذا بلغ الذات الإلهية. لا يزال الشيطان في أحدكم: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. ولما شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا أصحابه ومن ورائهم أمته: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. من وجده فليقل: آمنت بالله ورسله. هذا سد هذا الباب، لا تسترسل معه. ودائما إذا جاءك الوسواس احسمه من أول وقته حتى ترتاح وتأنس بعبادتك. أما إذا استرسلت معه كنت عندئذ ضحية للشيطان، فأفسد عليك ليس مجرد العبادة بل وأفسد عليك حياتك. والله أعلم. يقول: هل الإبر المسكنة للمريض في نهاية رمضان مفطرة؟ الإبر المسكنة التي تؤخذ في العضل أو في المتن لا تؤثر على صيام الصائم. الذي يؤثر على صيام الصائم الإبر المغذية أو المحاليل أو الفيتامينات التي تؤخذ في الوريد، فإن هذه في حكم الطعام والشراب، فهذه التي تفطر. أما الإبر المسكنة وإبر البنج فإنها لا تفطر الصائم، والله أعلم. لا إله إلا الله. في بلادنا عندنا صلح عام على أن الدية تكون حوالي 6,000 ريال، فما حكم هذا الصلح؟ الدية إما دية أطراف أو دية نفس، وهذه مجالها إلى ما يعفو عنها أصحابها، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وإذا اصطلح الناس على شيء ورغب في الزيادة له ذلك. وأفضل هذا كله أن يعفو إلى غير شيء، فإن العفو إذا كان لله كان خيرا فله في الدنيا وفي الآخرة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا رفعة، والله أعلم. هل يجوز الدعاء على من ظلمه بقدر المظلمة؟ لأن الله يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. آية النساء ليست في الدعاء، وإنما في الجهر والإعلان بمذمة من ظلمك. أما الدعاء فشأن بينك وبين الله، وأفضل من ذلك أن تدعو على ظالمك بالهداية والصلاح، ليجير لك كل عمل وكل حسنة عملها بسبب أنك دعوت له بالصلاح والهداية. نعم التشفي له جانب، وأفضل من التشفي هو أن تدعو له بالصلاح والهداية، وأن الله يرده إلى الحق ردا جميلا. نعم دعوة المظلوم يشق لها عنان السماء حتى يكون لها أنين تحت العرش كأنين المرجل. وقد أقسم جل وعلا بعزته وجلاله أنه سينصرها، وفي حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال في تتمة الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله أعلم. نختم بهذا السؤال أيها الإخوة. يقول في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. فهل يجوز التنفل عند دخول المسجد بعد العصر أو الانتظار بعد أذان المغرب؟ جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب لمن شاء. وقبل المغرب المراد بها من بعد الأذان إلى إقامة الصلاة، أما بعد صلاة العصر إلى المغرب فهذا اللفظ العام بهذا الحديث مقيد بما جاء في الصحيحين وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس. وأوقات النهي على التفصيل خمسة، وهي على الإجمال كم؟ ثلاثة. على الإجمال من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند الزوال من بعد العصر إلى غروبها. على التفصيل، وفائدة التفصيل التفريق بين الوقت النهي المشدد النهي في الصلاة وبين الوقت الذي لم يشدد فيه النهي، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا نهي أشد منه من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، لأن عباد الشمس يخرون لها ساجدين إذا ظهرت الشمس في الأفق من جهة المشرق إلى ارتفاعها، فهذا أشد وقت النهي من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. وعند الزوال، وهو توسط الشمس في السماء وميانها إلى الغرب، وبعد العصر إلى اصفرار الشمس، الوقت الخامس من اصفرارها إلى غروبها. اصفرار الشمس أي أن ترى القرصة بلا شعاع تقريبا قبل غروب الشمس في الصيف بنحو ثلث ساعة، وفي الشتاء إلى ربع أو عشر دقائق من اصفرارها إلى غياب القرص في الأفق، هذا أشد ما يكون نهيا لأنه وقت سجود عباد الشمس لها في أفولها غروبا، فهذا وقت نهي مشدد فيه النهي. وقد نص علماؤنا أنه إذا دخل المسجد قبل المغرب بدقيقتين أو ثلاثة فإنه إما يقف واقفا أو يستحب له أن يجلس ولا يصلي ركعتين، لأن هذا وقت شدة نهي. فقوله صلوا قبل المغرب أي بعد غروب الشمس وقبل إقامة صلاتها، قال في الثالثة لمن شاء، دل على أن هذه الصلاة ليست من عزائم الرواتب وإنما هي من الرواتب المطلقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.